الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يقول أن أمريكا أصيبت بالحيرة من دور إيران بالمنطقة ويؤكد مواصلة تنمية العلاقات من الجوار. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة الحظر فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة. وإصابة 3 جنود صهاينة بجروح جراء انفجار استهدف آليتهم على الحدود مع لبنان. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن أمريكا أصيبت بالحيرة من دور إيران بالمنطقة، مؤكدا أن العملية المتواصلة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة أفشلت خطط الغرب بعزل إيران. وفي خطاب بمناسبة بدء العام الهجري الشمسي الجديد، أشار سماحته إلى مساعي الأعداء لتوظيف أحداث الشغب الأخيرة في إيران وإيجاد حكومة موالية لهم، وقال إن شعبنا وجه صفعة للمشاركين بأعمال الشغب، وسيصفع الأعداء أيضا في المستقبل وهو في طريق التقدم وسيزيل العقبات، معتبرا أن الأعداء يهابون تكرار كلمات تقدم إيران وقوتها. كما نفى أي مشاركة إيرانية في حرب أوكرانيا، مؤكدا أن أمريكا تضع العقبات أمام وقف الحرب. قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن وحدات البلاد أكثر استعدادا من أي وقت مضى للقضاء على تحركات العدو، مشيرا إلى رصدها جميع تحركاته الفاشلة. وأكد اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة لزيادة قدراتها الدفاعية، فضلا عن تطوير علاقاتها الدفاعية مع الدول المجاورة والصديقة، مشددا على مواصلة هذا النهج بقوة مضاعفة. في سياق موازي، اعتبر قائد قوات الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباح فرد منظومة باور 373 الصاروخية إنجازا كبيرا، مشيدا بجهود الكفاءات المحلية التي طورت مداها لأكثر من 300 كيلومتر. أفاد مصدر أمني بوقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء انفجار لغم أرضي بآلية إسرائيلية خلف الخط الأزرق جنوب لبنان. وقال المصدر إن الانفجار أدى إلى إصابة 3 من جنود الاحتلال، أحدهم تم بتر ساقه. وأضاف أن الحدث وقع عند حدود بلدة عيت الشعب أثناء عملية تجريف كانت تقوم بها آليات صهيونية، مؤكدا أن الآليات أوقفت أنشطتها الهندسية بعد الانفجار وانسحبت من المكان. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولليوم 36 على التوالي تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون. وقال نادي الأسير الفلسطيني أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت تسليم رسالة لإدارة سجون الاحتلال تتضمن قرار الأسرى بالإضراب عن الطعام، وبمقدمتهم أعضاء لجنة الطوارئ العليا التي تمثل كل الفصائل. قرارات الأسرى تأتي ضمن خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم، والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن كفير، وأولها التحكم في كمية المياه وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام. هذا ويستعد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال إلى إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك بعد رفض إدارة السجون الإسرائيلية العودة عن الإجراءات التي فرضتها على الأسرى بأوامر بن كفير. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
ما يربو عن 4700 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي يستعدون لساعة الصفر التي حددت سابقا في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وبينما يصوم المسلمون في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم، ما بين صلاة الفجر والمغرب سيصوم الأسرى الفلسطينيون إجباريا مع بداية الشهر الفضيل، ولكن دون تحديد للمواقيت. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يبلغ تعدادهم 4700 أسير فلسطيني، بينهم 160 قاصرا و29 امرأة، وأكثر من 917 أسيرا إداريا دون تهمة أو محاكمة. اللجنة العليا للطوارئ التي شكلها الأسرى الفلسطينيون في إثر القرارات المجحفة التي اتخذها ما يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قررت أن تبدأ الخطوات الاحتجاجية بإعلان العصيان على إدارات السجون الإسرائيلية. لكن هذه الخطوات التصعيدية والتي سميت باسم العصيان على إدارات السجون الإسرائيلية لم تأتي أكلها، وذلك لأن إدارات السجون في كيان الاحتلال الإسرائيلي كما يبدو قررت أن تقوم بتنفيذ أوامر بن غفير بالحرف في التضييق على الأسرى الفلسطينيين. قرار الأسرى الفلسطينيين بالإضراب عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك يهدف إلى وقف الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارات السجون، ومن بينها منع الأسير الفلسطيني من الاستحمام إلا لأربع دقائق فقط، ووقف العلاج والتعليم في داخل السجون الإسرائيلية، وإقرار عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى في الكنيسة الإسرائيلية، بالإضافة إلى سحب الكثير من الإنجازات التي حققها الأسرى الفلسطينيون. المعركة بين الأسرى الفلسطينيين وإدارات السجون الإسرائيلية ستكون على الأغلب طاحنة في شهر رمضان المبارك، وستنتقل دون شك إلى الشارع الفلسطيني، مما يعني بأن شهر رمضان المبارك سيكون الأكثر سخونة من بين الأشهر الماضية، وذلك لأن كل بيت فلسطيني يئن نتيجة أسر أحد أبنائه.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بمجال الطاقة بين موسكو وبكين آخذ بالتوسع، وإن بناء منشآت الطاقة النووية يتم وفقا للجدول الزمني. بوتين وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ في موسكو أكد ضرورة اعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري، معلنا استعداد روسيا دعم الأنشطة التجارية الصينية كبديل عن الشركات التي غادرت البلاد. كما أكد أن خطة السلام الصينية يمكن اتخاذها كأساس لتسوية الأزمة في أوكرانيا عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك. بدوره قال جينغ بينغ أن الصين وروسيا تبنيان عالما متعدد الأقطاب، معتبرا موقف بلاده محايدا في الحرب الأوكرانية وهي تدعم السلام والحوار. أعلنت موسكو أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوسيط في عملية السلام في أوكرانيا، كون هذه الدول مشاركة في الصراع مع روسيا على أراضي أوكرانيا. وحسب مصدر في الخارجية الروسية، فإن الدول المشار إليها فرضت عقوبات غير قانونية على روسيا وجمدت أصولها الخارجية وطالبت بإنشاء محكمة لمعاقبة القيادة الروسية. هوى سهم البنك الأمريكي First Republic في تداولات أمس بنحو 47%، وذلك بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها كبرى البنوك الأمريكية له. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة يقول أن أمريكا أصيبت بالحيرة من دور إيران بالمنطقة، ويؤكد مواصلة تنمية العلاقات من الجوار. الرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة الحظر فشلت بفضل الدعم الشعبي والتخطيط الدقيق من قبل الحكومة. وإصابة 3 جنود صهاينة بجروح جراء انفجار استهدف آليتهم على الحدود مع لبنان. شكرا إلى كرم المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. تداعيات اجتماع شرم الشيخ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00983-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تتبلور وحدة فلسطينية كاملة حول رفض المقاومة الفلسطينية لاجتماع شرم الشيخ الأمني الذي يضم الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، ويأتي انعقاده وسط ضغوطات أمريكية واستمرار لاجتماع العقبة الذي عقد الشهر الماضي. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أكد أن قمة شرم الشيخ محاولة أمريكية لفك العزلة عن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأضاف أن مشاركة السلطة الفلسطينية في القمة هو إمعان في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبية وتجاوز لقرارات المجلس المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، معتبرا أن هذه الخطوة خدمة مجانية للاحتلال. فيما أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة ترفض أيضا مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء، وأن خيارها هو تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال. وقال إن الجهات الأوروبية والأمريكية تصدر كلاما عن جرائم الاحتلال، لكنها لا تتخذ أي إجراء للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه. المراقبون يعتبرون أن مثل هذا الاتحاد الفلسطيني يعكس النضوج السياسي بكل معانيه لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن الاجتماعات بين السلطة والاحتلال ما هي إلا تسليم أوراق مجانية لكيان الاحتلال دون حسيب أو رقيب، معتبرا أن اجتماع شرم الشيخ جاء استكمالا للمسلسل الأمني وقمة العقبة الفاشلة التي عقدت في شباط الماضي، وهي لقاءات تعكس الإرادة الأمريكية لإخراج الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية التي أعادت كافة المحيط العربي والدولي بما فيها الفلسطيني إلى رشده، لأنها توغل يوميا بدماء الفلسطينيين، فضلا عن أنه اجتماع جاء نتيجة زيارة بلينكن الأخيرة للمنطقة وبطلب من نتنياهو لإخراجه من مأزقه الذي يعيشه والضغط على الفلسطينيين ومساعدة الاحتلال لإخماد جذوة المقاومة وانتفاضة الضفة الغربية والقدس. كما أن إصرار السلطة للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات التي لا طائل من ورائها يأتي في سياق الأكذوبة الصهيونية لإنقاذ السلطة من متاهات التنسيق الأمني عبر وعود كاذبة بتقديم بعض المساعدات الاقتصادية، وفي المحصلة فإن السلطة الفلسطينية وبدلا من الالتفات إلى الشعب الفلسطيني والانضمام إلى مقاومته اتجهت إلى شرم الشيخ للقاء القتلة من الصهاينة بدليل مشاركة رئيس الشباك الصهيوني ورئيس الأمن القومي للاحتلال، أي أن اجتماع شرم الشيخ لا يتضمن أي أفق سياسي لأن ما كان يسمى بالعملية السياسية توقف منذ 14 عاما، لذا فإن كافة اللقاءات التي تجري بين السلطة والاحتلال تأتي فقط من أجل دفع السلطة لوقف الثورة الفلسطينية وتقديم المعلومات عن الفلسطينيين المقاومين أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، أي أنه لا مصلحة للسلطة أو الشعب الفلسطيني في هذه الاجتماعات، وأن سبب الإصرار يأتي في سياق المصالح الشخصية لكبار قادة السلطة لا غير، الأمر الذي يعني أن الشعب الفلسطيني بات في الجانب المقابل وأنه أثبت قدرته على أنه سيتمكن من استلام زمام الأمور، فالمقاومة في الضفة الغربية في أحسن حالاتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه في تحرير الأرض والوطن في مقابل التهديدات الصهيونية باغتيال قادة المقاومة قبل شهر رمضان. نعم أحبتنا الكرام، أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي المباشر معكم، تداعيات اجتماع شرم الشيخ محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل الأستاذ مروان الراعي الخبير في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، كونوا معنا وتابعونا في لقائنا هذا أرض المقاومة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا تداعيات اجتماع شرم الشيخ، نرحب بالأستاذ مروان الراعي الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي معنا عبر الهاتف. سيد مروان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد مروان تسمعنا؟
نعم
سيد مروان أهلا بك في لقائنا. ما حقيقة اجتماع شرم الشيخ؟ هل كان سياسيا أم أمنيا؟
اجتماع بالحقيقة اجتماع شرم الشيخ كان مؤامرة من المؤامرات الشكلية اللي يظن فيها الاحتلال باحتضار أمريكي ممكن أنه ينقذ الموقف في فلسطين ويقدر يحبط العمليات المقاومة خلال تحريض الفلسطينيين على بعضهم البعض. هيدا كان الهدف الأساسي من هيدا الكومه، لكن الموضوع ما حقق الأهداف اللي كان هدف في نفذوها، بس فشلت كل المساعي. وممكن ما عم نشوف اليوم أبدا ما في تهدئة بفلسطين مثل ما، وأبدا في وعي كامل عند شعبنا بفلسطين بضرورة المضي بخط المقاومة، وبأن السلطة يلي بتشوف أنه ممكن بدعم على التنسيق الأمني والرهان على القرار الأمريكي كل خياراتها فاشلة ولا يمكن الاعتماد عليها.
طيب ماذا تمخض من هذا الاجتماع؟ هناك من يدافع عن هذا الاجتماع ويعتبره أمرا مقبولا، هل سيخدم بأي حال من الأحوال؟ هل يمكن أن يقدم خدمة ما للشعب الفلسطيني أم أنه يخدم مصالح الاحتلال بالدرجة الأولى؟
الاحتلال لا يمكن أن يتراجع عن عدوانه على ومشروعه الاستيطاني في فلسطين. هذا الاجتماع لا يفيد الفلسطينيين بشيء، فقط هو يدير جرح عميق إلى الجروحات الماضية، حيث كان بعض من الفلسطينيين يتنازلون عن الصراع ويراهنون على فكرة السلام والمفاوضات والقرارات الدولية والعلاقات الدولية. كل هذا لم يفعل شيء، فقط هذا الاحتلال يفهم بالمقاومة فقط.
طيب هل تعتقدون أن اجتماع شرم الشيخ جاء لإنقاذ نتنياهو وحكومتها التي تعاني فعلا من أزمة سياسية داخلية خانقة، البعض يرى أنها في النهاية ستؤدي إلى سقوط حكومته وبالتالي إخراجه من المشهد السياسي، ما الذي يمكن أن تقولونه هنا؟
نتنياهو وكل حكومته وعدوا جماعاتهم المغتصبة لفلسطين، وعدوهم بأنهم في حال وصلوا إلى السلطة يستطيعون أن يصعدوا يشرعوا المزيد من القوانين التي يمكن أن تسرع في عملية المزيد من التهجير والاستيطان وفرض السيطرة وفرض الأمن كما كانوا يعدون ما يسموا بشعبهم. لكن في الحقيقة استمرت العمليات المقاومة واستمرت وهذا الاجتماع في يوم الاجتماع أثبتت العمليات التي حصلت في نفس الوقت تزامنا مع هذا الاجتماع أن لا يمكن أن يقف العمليات المقاومة في فلسطين. نتنياهو في مأزق، لكن كما نقول دوما لا فارق بين نتنياهو وغيره، المشروع لا حل إلا بالغاء هذا الكيان الزائل من أبادي، ولا يمكن إزالته إلا بوحدة الشعب في فلسطين، وحدة كل الأطراف في فلسطين، وندعو السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذه المواقف المتكاذبة.
نعم. طيب فيما يتعلق بهذا الاجتماع، هناك من يقول بأنه يعني مهما كان هذا الاجتماع هو استحقاق ولا بد للسلطة الفلسطينية أن تلتزم به، لأنه بغير ذلك سيكون الوضع أصعب على الفلسطينيين، وهذا التنسيق وهذه الحركة الأمنية أو التعاون الأمني مع الاحتلال هو من أجل يعني راحة الشعب الفلسطيني، من أجل تقليل المضايقة من قبل الاحتلال على الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك مما يترتب على هذا التنسيق، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هل تستطيع السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة أن تمنع هدم البيوت في فلسطين؟ هل استطاعت من هذا الاجتماع أن توقف العدوان على نابلس وعلى جنين؟ هل استطاعت السلطة الفلسطينية بهذا الاستحقاق أن توفر الأمان وتوفر الحماية لشعبها؟ ننظر إليهم كيف يقتلونهم في الطرقات يقتلون شعبنا في كل المدن في فلسطين. السلطة تتفرج، لا يوجد حلول أمامها. لقد رفضت السلطة منذ أسابيع أن تذهب إلى مجلس الأمن لإدانة دولة الاحتلال، لكن دولة الاحتلال لم تتوقف عن المجازر. انظر، في كل أسبوع لدينا حوالي 10 شهداء فقط، لأن هناك اقتحامات، هناك هدم للبيوت، وهناك تعدي على الأرزاق وعلى لا. إذا السلطة الفلسطينية لا تستطيع حماية أو حتى تتعهد للشعب في فلسطين، لا تستطيع أن تتعهد له لأنها تستطيع أن تؤمن له حقوقه الأولية. أما من جهة أخرى، فهل يجوز أن نبقى؟ هل هناك حل لنبقى؟ وهل من المنطق أن يكون الشعب له أرض وحقوق وماء وهواء وأن يتخلى عنه؟ هذه اللقاءات كلها تريد الاعتراف بإسرائيل، تريد استمرار الاحتلال. ماذا تستطيع أن تقدم السلطة الفلسطينية في هذا اللقاء؟ إسرائيل تقوم بتنفيذ مصلحتها في فلسطين، مصالحها.
نعم. طيب، اسمح لي سيد مروان أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، تداعيات اجتماع شرم الشيخ. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ مروان الراعي، الخبير في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي عبر الهاتف. سيد مروان، ماذا إذن ستكون نتيجة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة؟ هل بإمكانها تقويض المقاومة؟
لا يمكن تقويض المقاومة، لأن المقاومة اليوم تملك الوعي. المدن الفلسطينية، شعبنا في فلسطين أصبح يمتلك الوعي، إنه يعرف كيف يتجه ويعرف منهاج الطريق ويعرف كيف، ولا يمكن أن يخدعه أحد. هو يعرف أن هناك مشروع فتنة، مشروع تحريض فلسطينيين ليقوموا بما لا يستطيع الإسرائيلي أن يقوم به. الإسرائيلي لا يستطيع قمع المقاومة، هو يفكر بتسليح طرف فلسطيني ليقوم هو بالنيابة ليكون وكيلا عنه. الشعب الفلسطيني هو يعي جدا خطورة الموضوع، وهو متكاتف، وهو وهذا المشروع مفضوح أمامه. فالسلاح الأساسي هو الوعي، والوعي موجود، ولا يمكن أن يحقق أي شيء في هذا الاتجاه.
طيب، أبرز فصائل المقاومة أي حماس والجهاد الإسلامي أكدتا على ضرورة التصعيد ضد الاحتلال، ألا يعني أن اجتماع شرم الشيخ جاء لدفع السلطة للتخفيف عن الاحتلال؟
لا أعتقد أن السلطة الفلسطينية من مهمتها تقديم هذه الورقة على طبق السلطة. كلنا نعرف الحصار الذي تتعرض له وما تتعرض له الضفة من مشروع التوسيع للاستيطان، وما تتعرض له أهلنا في القدس من عنصرية أو من معاملة عنصرية لا يفوقها عنصرية في العالم. المطلوب اليوم أن نتهج ونذهب باتجاه أكثر إلى فضح هذا الاحتلال، إلى تحريض دول العالم كلها ضده، لمقاطعته، لمقاطعة كل ما يمكن، لمقاطعة بضائعه، لمقاطعة هذه السياسة، لتحريض كل دول العالم لإدانته. ليس المطلوب أن نجلس نحن ودماء الشهداء في الأرض أن نجلس معهم ولنتفاوض كيف ممكن أن نخدمهم لكي ينعم بالسلام ولنفرض لنمنع من يقول لا لهذا الاحتلال لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة. فموقف الفصائل بشكل عام هو موقف وطني، موقف مشرف، هو الموقف الفلسطيني العام سواء كان أحزاب فلسطينية أو أفراد أو مدن أو هذه المواقف هي المواقف الوطنية. طبعا يجب أن لا نصافح هذا العدو، طبعا لا يجب أن نذهب إلى اتفاقيات معه ممكن أن نلتزم بها نحن وهو لا يلتزم بشيء. لم يلتزم منذ يومين، لقد قام الاحتلال بنشر صورة للخريطة يتبين أنه لا زال يفكر بالتوسع وتمدد باتجاه دمشق وباتجاه الأردن. هذا العدو لا يمكن ردعه إلا بوضعه عند حده بالمقاومة بالقتال بالشراسة، لأنه إذا لم نتجه بهذا الاتجاه وبالدفاع وبتأمين الاستقلال وبتحرير فلسطين نحن سنبقى تحت رحمة البندقية التي توجه كل يوم إلى صدرنا، أسرنا سيكون في السجون يعانون، أمهاتنا كما ننظر اليوم الأسيرات في فلسطين كلهم لا يمكن التفاهم مع هذا العدو، لا يمكن أن نحرر أسرانا بالتفاهم معه، لا يمكن أن نمنعه من قتل شعبنا بالتفاهم. نحن ننظر يوميا كيف يتصرف.
طيب لماذا لم تصدر السلطة والدول المطبعة أي بيانات إدانة على تصاعد الاغتيالات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني؟
الدول الغربية والأجنبية حتى الآن هم يعرفون الوضع، هم يحاولون تزوير الحقيقة، هم يؤمنون الغطاء، هم يحمون هذه الدولة العنصرية. السلطة منذ زمن سلمت كل ما لديها، وهي عاجزة عن تقديم أي شيء. هي فقط تقوم بتصريف بعض الأعمال الأساسية، ولكنها لا يمكن أن تؤثر على العدو بأي شيء. العدو ماضي في مشروعه، ماضي باتجاه تفريغ القدس، باتجاه تهويد القدس، باتجاه تهويد فلسطين، باتجاه محاصرة أكثر إلى غزة، باتجاه تركة الموارد، تركة الغاز، تركة كل ما يمكن. كلنا هل تستطيع السلطة مثلا أن تؤمن رخصة لفلسطيني كي يستطيع أن يبني بيته بطريقة قانونية؟ لا، العدو الذي يحتل الأرض يمنع كل فلسطيني من أن يمتلك بيته في فلسطين. هل تستطيع هذه السلطة أن تؤمن فقط أن بهذه الطريقة السلام الذي يدعونه التي هي بالأساس هل تستطيع أن تعطي ثقة بأنها تستطيع أن تقدم له شيئا من الحدود؟ طبعا لا.
طيب ماذا يعني الدعوة لاجتماع شرم الشيخ بعيدة زيارة بلينكن إلى الأراضي الفلسطينية؟
يعني ذلك أن بالأساس العدو يحاول أن يخرج من مأزقه، يحاول أن يقوم بكل المحاولات، يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لعله بالتنسيق الأمني مع الدولة الفلسطينية ممكن أن يعني ممكن أن يؤمن تهدئة، ممكن أن يقيم بعض من الهواجس والزعر والخوف عند الفلسطينيين، والخوف من الحرب الأهلية. أو برأيي أن هذا المشروع الذي كان عرابه الأمريكيون ليس بعيد النظر كما يجب.
وماذا تتوقعون سيد مروان لي يعني بالأفق، ماذا تقرؤون في أفق السماء الفلسطينية أو الأراضي المحتلة من خلال هذه المعطيات، من خلال هذه المستجدات وهذا التصعيد من قبل الاحتلال، وكذلك الأزمة التي يعاني منها الاحتلال نفسه.
نتوقع أن هذه الدولة لن تستمر، هذه دولة الاحتلال لا يمكن أن تستمر، لأن كل ما تقوم به يؤكد أن نهايتها قريبة جدا. وأنا هنا لا أتكلم بالعاطفة ولا أقول كلام فقط لأكسب عاطفة الحقيقة، أن كل ما تقوم به هذه اليوم نحن في القرن 21، لا يمكن أن تكون هناك دولة إجرامية في العالم بهذا الشكل. كل العالم أصبح اليوم أنظاره كل ما يقوم به اليوم الشباب الفلسطيني بنشر الحقيقة بما يقوم به في الأعلام، بفضح تفاصيل ماذا يحصل في كل مطرح، بأن فلسطين التاريخية هي للفلسطينيين، بأن هناك عدوا أتى منذ عشرات السنين والطوطنة بالقوة، وهو يصر على أنه يريد طمس الحقيقة وفرض وتزوير التاريخ بالقوة وبالإجرام ومنع الصوت. حتى الإعلاميين الذين يريدون فتح هذا الاحتلال يقومون بقتلهم كما فعلوا مع شيرين أبو عاقلي وغيرها، وهم تعرضون لكل من يريد أن يفضحهم، لكن في الحقيقة هناك قدر في التاريخ، وأن الحق سينتصر، ونهاية هذا العدو هو الزوال.
نعم، شكرا لك الأستاذ مروان الراعي الخبير في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي على مشاركتك القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة.
شكرا لكم.
أتوقعكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب والتليجرام. الأخت علي من البحرين كتبت: من الواضح أن اجتماع شرم الشيخ هو اجتماع تآمري لاستغفال حقوق فلسطين وأهلها، وكل اجتماع يترأسه أولئك الصهاينة ومعهم المطبعون من أعوانهم في الخليج، تأكد أن به مكرا وكيدا واستهضاما لمن اجتمعوا لأجله، ألا وهم الفلسطينيون. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. أيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا مشاركة نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج محور المقاومة، الحقيقة الواضحة للعيان أن مؤتمر شرم الشيخ التآمري الغرض منه إخراج الكيان الصهيوني من أزمته الداخلية التي واقعة بين الأطراف الصهيونية نفسها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا المؤتمر يحاول إخماد جدوى تنامي وتصاعد الأعمال الجهادية للمقاومة الإسلامية الفلسطينية. ونحن نعتقد أن هذا الاجتماع مهما كانت قراراته فإن مصيره هو الفشل، وكان الأجدر ألا تشارك السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ التآمري. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وأما المساهمة التالية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعث لنا بمشاركة حول موضوعنا تداعيات اجتماع شرم الشيخ، نستمع.
تحية لكم جميعا. ما أكثر القمم العربية واجتماعاتها منذ تأسيس الكيان الصهيوني؟ هل هذه الاجتماعات أعادت حكومة تل أبيب إلى حدود عام 1967؟ إنها اجتماعات لا طائلة منها. وأشكر لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى لقائنا هذا، إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، تداعيات اجتماع شرم الشيخ كمحور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير حكايانا نوافيكم بها، سائلين العلي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. اخترنا لكم في هذه الحلقة من أثير الحكاية حكاية اقتبسناها لكم من مذكرات الإمام الخامنئي دام ظله، وآخرين من طلبة وملازمي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، من ستينيات القرن الميلادي العشرين وأحداث انطلاقة الثورة الإسلامية في إيران ضد نظام الشاه. تابعونا أيها الأحبة. لم يحن وقته بعد، بعد أن أعلن نظام الشاه قرارات حكومية مخالفة للشريعة، ومنها تبديل القسم بالقرآن الكريم إلى القسم بالكتب السماوية وقرارات من أمثالها، كان الهدف منها إضعاف شوكة الإسلام في إيران. أعلن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه استنكاره ورفضه القاطع لها. تبعه بذلك مواقف مماثلة من علماء الدين في مدينة قم المقدسة، أدت إلى ضجة عارمة في البلاد أجبرت النظام على التراجع عن قراراته. لكنه وبعد شهر واحد من إعلان تنازله عرض الشاه على مجلس النواب مشاريع قوانين سميت إصلاحية لكنها في الواقع كانت أمريكية، فاستنكر الإمام مشاريع القوانين. أعلن الشاه إجراء استفتاء على تلك المشاريع، فاستنكر الإمام الاستفتاء أيضا. ولما حل عيد رأس السنة الفارسية الجديدة أعلن الإمام الخميني ألا عيد لنا هذا العام، فنحن في حداد، خصوصا أن عيد النوروز في ذلك العام كان يتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وكان علماء الدين في قم يقيمون مجالس العزاء بهذه المناسبة في بيوتهم والمدارس الدينية. بيت النظام خطة للانتقام من علماء الدين، فأرسل مجموعة من حرس الشاه الخاص برئاسة العقيد مولوي رئيس قوات أمن الشاه السواك في طهران، ليثيروا في المجالس الفتن والاضطرابات، ليفرضوا بعدها سطوتهم على أهالي مدينة قم المقدسة ويبطشوا بالعاملين في الحوزة العلمية. فشل حرس الشاه في إيقاع الفتنة في الكثير من مجالس العلماء، لكن الأوضاع في المدرسة الفيضية كانت مختلفة. مجلس العزاء هناك كان يقام برعاية المرجع الديني آية الله العظمى القلباجاني. حاول أحد العملاء أن يوجد بلبلة في المجلس، ولما تم فضح عناصر الشاه بواسطة خطيب المنبر هرع العشرات منهم إلى داخل المدرسة الفيضية وراحوا ينهالون على الحاضرين في المجلس من طلاب العلوم الدينية والأهالي المشاركين بالضرب والطعن بالسكاكين وإطلاق الرصاص الحي، ورمي بعض الطلبة والأهالي من أسطح المدرسة إلى فنائها، مما أدى إلى حدوث فاجعة وجريمة ستبقى وصمة عار في جبين نظام الشاه المقبور مدى الزمن. على إثر حادث الفيضية أثار الإمام الخميني ضجة كبرى وأقام الدنيا ولم يقعدها، وكان شهر محرم الحرام الذي تلا فاجعة المدرسة الفيضية عام 1383 هجرية الموافق لعام 1963 ميلادي فرصة للإمام لفضح جريمة النظام على المنابر. فتحولت مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام إلى براكين وتفجرة ضد الظلم والظالمين من الشاه وأعوانه، وكانت ذروة البركان هي خطبة الإمام يوم العاشر من المحرم، إذ ألقى سماحة الإمام في ذلك اليوم كلمته التاريخية المفصلية والتي تحدث فيها بلهجة حادة وصريحة، موجها كلامه إلى شخص الشاه محمد رضا بهلوي. كلمة الإمام الخميني يوم العاشر من المحرم وفي مرقد السيدة المعصومة عليها السلام كسرت المحظور في التعرض لشخص الشاه، ونقلت المواجهة إلى مرحلة مفصلية زادت فيها الناس جرأة وشجاعة وتفاعلا مع الثورة والزعامة الدينية لها، مما أدى إلى ذعر النظام وقراره النهائي في اعتقال الإمام. وممن أشار إليهم الإمام من عناصر نظام الشاه هو العقيد مولوي رئيس السواك في العاصمة طهران، فقال في شأنه: هناك وضيع لا أريد ذكر اسمه، لكنني سأذكره عندما أصدر الأوامر بقطع أذنه. وكانت إشارة الإمام في حينها واضحة أنها موجهة إلى العقيد مولوي قائد عملية إحداث الفتنة في مدينة قم والمسؤول الأول عن مجزرة المدرسة الفيضية. كان الموعد الذي حدده النظام لاعتقال الإمام الخميني هو المساء وبعد منتصف الليل. أحاطت سيارات قوى أمن الشاه السواك السوداء ببيت الإمام من كل جانب، ثم توغلت جلوزة كالخفافيش في البيت من الباب والأسطح والجدران، وكان أول من واجههم هو خادم البيت، فصرخ بوجههم: من أنتم وماذا تريدون؟ انهالوا عليه بالضرب، سألوه عن الإمام فلم يجبهم، فاستمروا بضربه والتنكيل به، لكنهم تسمروا في مكانهم لما سمعوا صوت الإمام بهديره الذي صك أسماعهم حين صرخ بهم: أنا روح الله المسوي الخميني، اتركوا هذا الرجل. هيبة الإمام فرضت سطوتها على قلوبهم وشلت أيديهم، ولم ينطق منهم أحد بكلمة سوى كبيرهم الذي قال مرعوبا: يجب أن تأتي معنا إلى طهران يا سيد. فقال لهم الإمام: ها أنا جاهز لآتي معكم حيث تشاءون، هيا خرجوا من الدار. خرج الجلاوزة من الدار، وبعد أن ودع الإمام عائلته خرج معهم وأركبوه السيارة. كان بيت السيد مصطفى الخميني نجل الإمام يقع مقابل بيت والده، وفي لحظة الاعتقال وركوب الإمام سيارة السواك كان السيد مصطفى نائما في سطح داره، فالنوم في السطوح كان من عادات أهل مدينة قم في أيام الصيف. شهد السيد مصطفى لحظة اعتقال والده من على سطح داره، ولولا أن الإمام أخرج يده من السيارة ليمنعه لكان السيد مصطفى قد ألقى بنفسه من السطح على سيارة السواك التي أقلت والده. ولما أودع الإمام في زنزانة من زنازين السواك، جاء إليه العقيد مولوي فقال له بنبرة المغرور المتجبر:
هل أصدرت يا سيد مؤخرا أمرا بقطع أذن أحد؟
مشيرا بذلك إلى إشارة الإمام إليه في خطبته يوم العاشر من المحرم. وبعد لحظات من السكوت رفع الإمام رأسه نحوه وحدق بنظراته الحادة في عين العقيد، ثم قال: لم يحن وقته بعد. غضب العقيد وسرت في عروقه رهبة لم يعرف سرها في تلك اللحظة، لكن الجميع عرفوا سر رد الإمام عليه بعد حين. فالعقيد ورغم خدمته الإجرامية لنظام الشاه في أحداث قم ومزرة المدرسة الفيضية، لم يكافه الشاه وحسب، بل أصدر الأوامر بنقله من طهران إلى مدينة حدودية. ولما انطلق إلى محل خدمته الجديد بطائرة الهليكوبتر، أصيبت الطائرة في الطريق بعطل فني أسقطها، فقتل كل طاقمها بما فيهم العقيد مولوي. فكانت عاقبته ليس قطع أذنه وحسب، بل احترق كل جسمه، إذ لم يجدوا منه سوى جثة متفحمة. نعم أيها الكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثيري الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلما هلا صبا
اسجد لله،
وهب كل جنا
اسجد لله،
وعلى الربوات صاح بلبل يشكو هوى.
كلما هلا صبا
اسجد لله،
وهب كل جنا
اسجد لله،
وعلى الربوات صاح بلبل يشكو هوى.
رددوا شكوى واسجدوا لله،
اسجدوا لله،
اسجدوا لله.
جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى، جل الله في علا ما لنا مولى سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.
لا إله إلا الله.